عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. تظاهرات مضادة للتيار الصدري بالعراق، والكاظمي يدعو الأطراف العراقية إلى حوار وطني. بوريل يقول إن الاتحاد الأوروبي لا يعرف إن كان سيتوفر لديه ما يكفي من الغاز للشتاء. توتر شديد بين بكين وواشنطن بسبب زيارة بيلوسي لتايوان. دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الفرقاء السياسيين إلى الحوار ووضع خارطة طريق لحل الأزمة المتفاقمة في بلاده، وقال في بيان إنه يجب الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، ودعا جميع الأطراف إلى تبني أجواء التهدئة. يأتي ذلك مع انطلاق تظاهرات لأنصار الإطار التنسيقي الشيعي ترفض سيطرة المتظاهرين المؤيدين للتيار الصدري على مبنى البرلمان العراقي، والذي يعتصم المئات من أنصاره داخله منذ عدة أيام. وتظاهر الآلاف من أنصار الإطار التنسيقي الذي يضم معظم الأحزاب والقوى الشيعية أمام البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، وتأتي هذه التظاهرة بدعوة من اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية التابعة للإطار. الأزمة بدأت برفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شيع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة، معتبرا ذلك يتبع نظام المحصصة، ثم صعد التيار من مطالبه لتتمثل في حل البرلمان وتطهير القضاء وتعديل الدستور العراقي من أجل تغيير النظام القائم بالكامل. للمزيد ينضم إلينا دكتور فاضل البدراني، المحلل السياسي العراقي وأستاذ الإعلام في الجامعة العراقية. سيدي، بعد التحية، بداية، هل أصبح التصعيد سيد الموقف في العراق، ولا يخشى من أي صدام بين المتظاهرين من الجانبين؟
أول شيء يعني بالنسبة لتصريحات بوريل، يعني هي تتناقض مع الواقع، لأن أوروبا تحتاج للغاز الروسي ولا تستطيع أن تجد بديل له بهذه السرعة. يعني تقنيا أيضا، عدا عن المعروض بالأسواق بالمصادر اللي بتبيع الغاز في العالم، تقنيا لا يمكن إيجاد بديل بهذه السرعة للغاز الروسي. وكل المراقبين هون بأوروبا بيتوقعوا يعني بداية شتاء قاسي في أوروبا، وخاصة في مجال التدفئة المدنية للمنازل والبيوت والمكاتب وإلى آخره، وأيضا يؤثر إلى حد كبير وخاصة في ألمانيا على مسألة المصانع العملاقة في ألمانيا. فهناك توقعات يعني تشير بقادم قاسي على أوروبا بسبب نقص إمدادات أو تقليص إمدادات الغاز الروسي لدول الاتحاد الأوروبي.
دعوات الحوار جاءت من عدة أطراف، منها الكاظمي ورئيس مجلس النواب وغيرهم، لكن لم يستجب لها، فلماذا؟
والله هو إذا بدهم يأخذ الأمور بعقلانية وبما يفيد مصالح الشعوب في أوروبا، فلازم يلاقوا تسوية مع روسيا، يعني بتشمل تسوية سياسية إلى حد ما، أو إلى يعني نوع من تخفيف حدة العداء مع روسيا لاستمرار تدفق الغاز الروسي إلى دول أوروبا. أنا أعتقد أن الذي يعني يعرقل هذه الإمكانية هي السياسة الأمريكية، التي تريد أن تحارب روسيا من جهة وأن تخدع أوروبا لسياستها من جهة أخرى، وأن تقلص النمو اللي كان الاتحاد الأوروبي بلش يعني يتقدم فيه على صعيد الميزان التجاري الدولي. فهي أمريكا بهذه الحالة تستفيد من الحالتين، يعني تحجيم دور روسيا وضرب الاقتصاد الروسي، وأيضا تحجيم دور أوروبا وتقييد يعني النمو والتطور للميزان التجاري الأوروبي. إذن هي الخسائر في أوروبا ستكون فقط.
إلى أين يمكن أن تفضي عملية الاستقواء بالشارع، وهل يمكن تدخل طرف خارجي لحل الأزمة؟
أنا اللي بعتقده أنه في دول يعني أوروبية ستغلب مصلحتها ومصلحة شعبها على يعني القرارات السياسية، خاصة القرارات اللي تجي من خلف المحيط الأطلسي من أمريكا. يعني أنا اللي عندي يعني إحساس يعني ومؤشرات يعني تؤكد أنه يعني خاصة ألمانيا تتجه باتجاه بتلاقي حل معين مع روسيا، لأن هي البلد الأوروبي الأكثر تضررا من انقطاع الغاز الروسي. يعني أوروبا تعتمد على 40% من احتياجاتها من الغاز على الغاز الروسي، لا تستطيع بين اليوم وآخر أو بين شهر وآخر أن تجد البديل لا من الأسواق العالمية ولا من الإمكانيات اللوجستية لإيصال الغاز إلى أوروبا. من المعروف أنه الغاز الروسي مهيئ منذ عقود أنه يوصل الغاز عبر الأنابيب والمضخات المعروفة إلى دول الاتحاد الأوروبي، إذن إيجاد بديل بهذه السرعة أمر مستحيل.
أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل أنه من غير الواضح ما إذا سيتوفر لدى الاتحاد الأوروبي ما يكفي من الغاز الشتاء المقبل. وقال بوريل أن موسم الشتاء القادم سيكون استثنائيا، وهناك غموض حقيقي بشأن هل سيكون لدى الاتحاد الأوروبي ما يكفي من الغاز وهل سيكون بسعر مقبول. في الوقت نفسه خفضت المملكة المتحدة بعض القيود المرتبطة بروسيا والمتعلقة بصناعة الطيران كقطاع التأمين دون أن ينطبق ذلك على السلع والتقنيات العسكرية. وكان الاتحاد الأوروبي قرر في يوليو تموز سحب مجموعة من السلع والخدمات لصناعة الطيران من الحظر المفروض على توريد السلع والخدمات إلى روسيا، وهو ما يشير إلى مراجعة الاتحاد للعقوبات التي يفرضها على روسيا، وخاصة مع انقسام كبير حول هذه العقوبات. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أقر خطة المفوضية الأوروبية التي تنص على تقليص استهلاك الغاز بنسبة 15% من الأول من أغسطس آب وحتى 31 من مارس أذار 2023، وهو ما رفضته المجر. للمزيد ينضم إلينا من باريس السيد علي المرعبي المحلل السياسي. سيدي بعد التحية، بداية ألا يؤثر مثل هذا التصريح على معنويات أوروبا التي تتخذ موقفا عدائيا من روسيا؟
أول شيء يعني بالنسبة لتصريحات بوريل يعني هي تتناقض مع الواقع، لأن أوروبا تحتاج للغاز الروسي ولا تستطيع أن تجد بديل له بهذه السرعة. يعني تقنيا أيضا عدا عن المعروض بالأسواق بالمصادر اللي بتبيع الغاز في العالم، تقنيا لا يمكن إيجاد بديل بهذه السرعة للغاز الروسي. وكل المراقبين هون بأوروبا بيتوقعوا يعني بداية شتاء قاسي في أوروبا، وخاصة في مجال التدفئة المدنية للمنازل والبيوت والمكاتب وإلى آخره، وأيضا يؤثر إلى حد كبير وخاصة في ألمانيا على مسألة المصانع العملاقة في ألمانيا. فهناك توقعات يعني تشير بقادم قاسي على أوروبا بسبب نقص إمدادات أو تقليص إمدادات الغاز الروسي لدول الاتحاد الأوروبي.
هل يمكن أن يتراجع الاتحاد عن سياسته مع وطأة موسم الشتاء؟
والله هو إذا بدهم يغمر الأمور بعقلانية وبما يفيد مصالح الشعوب في أوروبا، فلازم يلاقوا تسوية مع روسيا يعني بتشمل تسوية سياسية إلى حد ما، أو إلى يعني نوع من تخفيف حدة العداء مع روسيا لاستمرار تدفق غاز الروسي إلى دول أوروبا. أنا أعتقد أن الذي يعني يعرقل هذه الإمكانية هي السياسة الأمريكية. السياسة الأمريكية التي تريد أن تحارب روسيا من جهة وأن تخدع أوروبا لسياستها من جهة أخرى وأن تقلص النمو اللي كان الاتحاد الأوروبي بلش يعني يتقدم فيه على الصعيد الميزان التجاري الدولي. فهي أمريكا بهذه الحالة تستفيد من الحالتين، يعني تحجيم دور روسيا وضرب الاقتصاد الروسي وأيضا تحجيم دور أوروبا وتقييد يعني النمو والتطور للميزان التجاري الأوروبي. إذن هي الخسائر في أوروبا ستكون فقط.
هناك دول رفضت خطة الاتحاد في فرض عقوبات على روسيا ومنها المجر، فهل يمكن أن يزداد الانقسام كما يظهر من تخوفات بريل؟
أنا اللي بعتقد أنه في دول يعني أوروبية ستغلب مصلحتها ومصلحة شعبها على يعني القرارات السياسية، خاصة القرارات اللي تجي من خلف المحيط الأطلسي من أمريكا. يعني أنا اللي عندي يعني إحساس يعني ومؤشرات يعني تؤكد أنه يعني خاصة ألمانيا تتجه باتجاه بتلاقي حل معين مع روسيا، لأن هي البلد الأوروبي الأكثر تضررا من انقطاع الغاز الروسي. يعني أوروبا تعتمد على 40% من احتياجاتها من الغاز على الغاز الروسي، لا تستطيع بين اليوم وآخر أو بين شهر وآخر أن تجد البديل لا من الأسواق العالمية ولا من الإمكانيات اللوجستية لإيصال الغاز إلى أوروبا. من المعروف أنه الغاز الروسي مهيئ منذ عقود أنه يوصل الغاز عبر الأنابيب والمضخات المعروفة إلى دول الاتحاد الأوروبي. إذن إيجاد بديل بهذه السرعة أمر مستحيل.
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية وتشوي نونغ أنه إذا لم تتصرف الولايات المتحدة بشكل مسؤول فيما يتعلق بتايوان فستكون هناك تداعيات على النظام العالمي. وقالت تشوي نونغ على احتمالية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان إن بكين تتابع عن كثب جدول زيارتها إلى المنطقة، وإذا وصلت واشنطن تحركها في المسار الخاطئ ستتخذ الصين الإجراءات التي تحفظ سيادتها. بينما قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي إن خطط رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لزيارة تايوان لا تشير إلى تغير سياسة واشنطن تجاه الجزيرة. وقال كيربي إن الولايات المتحدة غير مهتمة بتصعيد التوتر مع الصين بسبب هذه الزيارة وتفضل حل جميع الخلافات حول تايوان بالطرق الدبلوماسية. للمزيد ينضم إلينا من بيروت دكتور هيثم مزاحم رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية. سيدي بعد التحية بداية، لماذا كل هذا التوتر من هذه الزيارة؟
يعني كما تعلم أن الصين يعني موضوع سيادتها على تايوان ووحدة الأراضي الصينية أمر سيادي ومبدئي ومبدأ قومي، يعني لا تفرط فيه ولا تتنازل عنه ولا يمكن المساومة عليه. وهو هناك تفاهم بين أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية والصين منذ عام 72 منذ زيارة الرئيس نيكسون إلى الصين والاعتراف بالصين كأمة واحدة، يعني سياسة الصين الواحدة، وسحب يعني الاعتراف بتايوان كدولة مستقلة والطبيعة الصين. لأن يعني هناك تفاهم بأن يعني تايوان جزء من الصين ولا يمكن تغيير الأمر الواقع يعني هذه السياسة. الآن هناك تغير في السياسة الأمريكية، وإن كان على مستوى فقط يعني بعض التصريحات وبعض التلميحات، وقيام يعني رئيس مجلس النواب الأمريكي بزيارة تايوان هي نوع من الاعتراف باستقلال أو هذه الدولة عن الصين. فهناك ربما يعني بالنسبة للصين هناك تراجع أمريكي عن السياسة الصين الواحدة المتفق عليها ومحاولة تغيير الأمر الواقع، وما ترفض الصين وتعتبر أنه تدخل في شؤونها واعتداء على سيادتها.
لماذا تصر واشنطن على مثل هذه الزيارة الاستفزازية لبكين رغم أنها تقول أنها ما زالت تعترف بسياسة بكين الصين الواحدة.
يعني طبعا هناك مسألة الانتخابات الداخلية، الانتخابات المصرية للكونغرس الأمريكي في الخريف المقبل، وهو يعني أمر موضوع ثاني وموضوع يتنافس عليه الديمقراطيون والجمهوريون، يعني يزايدون على بعضهم البعض في موضوع تايوان. والوضع الحزب الديمقراطي سيء في الاستطلاعات، وتحاول بيلوسي يعني محاولت يعني الحصول على بعض التأييد داخل أمريكا خلال المزايدة في موضوع تايوان من جهة، ومن جهة أخرى هناك نوع من جنس النبض الصيني، يعني محاولت استكشاف ما هي ردة فعل الصينية على موضوع تايوان، هل تقوم الصين بإجراءات عسكرية أو تقوم بإجراءات عقابية، يعني محاولة استكشاف مدى التهديد الصيني أو مدى قدرة الصين أو مؤامرتها في موضوع تايوان. إضافة إلى أن يعني أمريكا تستخدم تايوان وغيرها من الدول في حرب الوكالة يعني ضد الصين، على غرار ما تقوم به مثلا في أوكرانيا ضد روسيا. هي يعني محاولة لإشغال الصين وإرباطها وجرس نبضها في استعدادها للمواجهة العسكرية أو السياسية في موضوع تايوان.
ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الصين للحفاظ على سيادتها كما يقول المتحدث باسم الخارجية؟
الصين هي تتجنب الحرب والعسكرية يعني والتوتر العسكري، وحتى يعني المواجهات السياسية والاقتصادية، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي توتر عسكري أو قطيعة اقتصادية أو مشكلة تؤثر على العلاقات الاقتصادية وعلى الوضع الاقتصادي في الصين. ولكنها في موضوع تايوان يعني قد تكون بإجراءات ضد تايوان من قبيل فرض بعض القطيعة الاقتصادية أو عقوبات اقتصادية أو ممكن إغلاق المجال الجوي التايواني، نوع من الحصار يعني. يعني هذا قد تكون بإجراءات تدريجية، يعني تبدأ بالموضوع بعض العقوبات الاقتصادية وربما نوع من الحصار الجوي وربما الحصار البحري، يعني طبعا الجو البحري، قبل أن تقوم بأي إجراء عسكري مباشر يعني تدخل، طالما الأمور لم تأخذ يعني مثلا عملية إعلان عن الانفصال أو استقلال تايوان. ولكن في حال أعلن تايوان أو لاحقا في موضوع أنه استقلالها أو إعلانها انفصالها عن الصين، قد تكون الصين بتدخل عسكري في الجزيرة. أما الآن أظن أن الموضوع سيكون كرد فعل تدريجي على كل خطوة تقوم بخطوة مقابلة، وليس تصعيد شامل من قبل الصين.
والآن جولة حول العالم. قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن الوضع حول جولة بيلوسي وزيارتها المحتملة لتايوان استفزاز يؤدي إلى المزيد من التوتر، مشيرا إلى أن روسيا تتفهم موقف الصين الحساس تجاه قضية تايوان وتتضامن معها. قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن الوضع حول جولة بيلوسي وزيارتها المحتملة لتايوان استفزاز يؤدي إلى المزيد من التوتر، مشيرا إلى أن روسيا تتفهم موقف الصين الحساس تجاه قضية تايوان وتتضامن معها. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن ممثلين من 109 دول تمت دعوتهم لحضور مؤتمر موسكو للأمن الدولي الذي يعقد في منتصف أغسطس الجاري. وقال شويغو في اجتماع بوزارة الدفاع أن هذا المؤتمر سيكون العاشر، وقد تمت دعوة وزراء الدفاع الأجانب ورؤساء المنظمات الدولية. وأشار شويغو إلى أن المنتدى العسكري التقني الدولي أرميا سيعقد هذا العام للمرة الأولى بالتزامن مع مؤتمر موسكو للأمن الدولي. أجرى المبعوث الأمريكي عموس هوكشتاين مباحثات مع العديد من المسؤولين الإسرائيليين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك بعد محادثات أجراها مع كبار مسؤولي الحكومة اللبنانية في بيروت. وتشير الأنباء إلى تفاؤل هوكشتاين بتقدم في المحادثات مع سعي الجانبين الإسرائيلي واللبناني للتوصل إلى اتفاق بشأن قضية الحدود البحرية في أسرع وقت ممكن. ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان لوزارة الخارجية أن المملكة ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. وقالت الوزارة إن الظواهري يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. تظاهرات مضادة للتيار الصدري بالعراق، والكاظمي يدعو الأطراف العراقية إلى حوار وطني. بوريل يقول إن الاتحاد الأوروبي لا يعرف إن كان سيتوفر لديه ما يكفي من الغاز للشتاء. توتر شديد بين بكين وواشنطن بسبب زيارة بيلوسي لتايوان. ننتقل إلى أخبار الاقتصاد. قالت محطة إذاعة BNR إن أوساط الأعمال البلغارية دعت سلطات بلادها لاستئناف استيراد الغاز بشكل عاجل وفقا للعقد المبرم مع شركة غازبروم إكسبورت. وقالت المحطة إن رابطة منظمة أرباب العمل في بلغاريا طلبت مرة أخرى سلطات صوفيا بضمان تزويد البلاد في الأشهر المقبلة بالكميات اللازمة من الغاز الطبيعي بأسعار معقولة. ودعت الرابطة كذلك السلطات إلى استئناف إمدادات الغاز بشكل عاجل وفقا للعقد القائم مع شركة غازبروم إكسبورت. وأشارت الرابطة إلى أن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لا يكفي لسد حاجة بلغاريا، وهو أغلى بكثير من الغاز الطبيعي المستورد بالأنابيب. ومن المعروف أن الوضع المتعلق بالغاز تأزم في بلغاريا نهاية أبريل عندما أوقفت شركة غازبروم ضخ الغاز الروسي لهذه الدولة بسبب رفضها تسديد قيمته بالروبل. قفزت أسعار الكهرباء في العاصمة اليابانية طوكيو إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرا، إذ أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة استهلاك الكهرباء وزيادة الضغط على الشبكات. ومتوقع أن يؤدي الطقس الحار إلى زيادة استخدام الكهرباء فوق توقعات الطلب خلال بعض فترات اليوم التي ستزداد سوءا مع انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية في المساء. وأفقى لشركة طوكيو إلكتريك باور، من المتوقع أن ينخفض احتياطي الطاقة في المدينة إلى ما يقرب من 3% مساء، وهو المستوى الأدنى الذي ينظر إليه على أنه ضروري لضمان شبكة مستقرة. أعيد تشغيل محطة ناروم في ألمانيا لتصبح بذلك أول محطة للطاقة تعمل بالفحم الصلب. يعاد تشغيلها في البلاد على خلفية شح إمدادات الغاز. وصرح المدير العام لشركة كرافت وورك ناروم أرمين فيبر بأن المحطة بدأت عملية تشغيلها بساعة حوالي 270 ميجاوات. وكانت ألمانيا الدولة الصناعية الوحيدة التي تخلصت تدريجيا من الفحم والطاقة النووية، ولكن مع انخفاض تدفق الغاز من روسيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 المهم استراتيجيا إلى 20%، تدرس الحكومة الألمانية وقف التخلص التدريجي من الطاقة النووية في البلاد وإعداد مزيد من التشريعات لإعادة محطات الطاقة التي تعمل بالإجنايت إلى سوق الكهرباء. استهدفت الولايات المتحدة شركات صينية وإماراتية في عقوبات نفطية جديدة ضد إيران. وقالت واشنطن إن هذه الشركات ساعدت في بيع منتجات نفطية وبتروكيماوية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لشرق آسيا. وفرضت وزارة الخزانة الخارجية عقوبات على ما مجموعه 6 شركات، 4 منها في هونغ كونغ و1 في سنغافورة و1 في الإمارات العربية المتحدة. واستهدفت وزارة الخزانة شركة بلو كاكتوس لتجارة المعدات الثقيلة وقطع غيار الماكينات ومقرها الإمارات. وقالت إنها ساعدت في بيع ملايين الدولارات من المنتجات البترولية ذات الأصل الإيراني لشركة تريليونز للبتروكيماويات المحدودة ومقرها هونغ كونغ التي سبق وفرضت عليها عقوبات من قبل واشنطن. والآن مع أخبار الرياضة. أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن استاد لوسيل أكبر الملاعب الثمانية المستضيفة لمونديال قطر 2022 سيحتضن مباراة كأس سوبر لوسيل بين بطلي الدوريين السعودي والمصري، ومن المقرر إقامة مباراة كرة القدم في 9 سبتمبر المقبل. وقال الرئيس التنفيذي لمونديال قطر ناصر الخاطر إن إقامة هذه المباراة على أرضية استاد لوسيل تشكل فرصة مثالية لاختبار جاهزيته. وبين الملاعب الثمانية المخصصة للمونديال، ملعب لوسيل وهو الوحيد الذي لم يستضيف أي مباراة حتى الآن. اقترب الزمالك من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه 3-0 على بيراميدز ضيفه وملاحقه المباشر قبل 6 جولات على نهاية البطولة. رفع الزمالك رصيده إلى 66 نقطة من 28 مباراة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز و11 عن الأهلي صاحب المركز الثالث الذي خاض 26 مباراة. وسجل الزمالك هدفا في الدقيقة الأولى عبر ركلة جزاء نفذها أحمد سيد زيزو ورفع بذلك رصيده إلى 14 هدفا انفرد بها بصدارة قائمة هدافي المسابقة. وضاعف التونسي سيف الدين الجزيري النتيجة للزمالك في الدقيقة 24 وأكمل البديل محمود عبد الرازق شيكابالا الثلاثية في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تمديد عقد حارس المرمى المغربي الدولي سامي التلمساني مع نادي غرب لندن 3 سنوات حتى 2025. ولم يرتقي حارس المرمى البالغ 18 عاما بعد إلى الفريق الأول إلى البلوز، لكن التمديد يشكل مؤشر ثقة يمكن أن يكون مرادفا لتطور مستقبلي. ولعب التلمساني الذي أبلد في فرنسا موسمين في دوري الدرجة الثانية قبل أن يقدر نادي باريس اف سي لينضم إلى تشيلسي في 2020، ويبلغ من العمر حينها 16 عاما فقط. وفي الأول من فبراير 2022 تمت إعارته إلى نادي ميرستهام لكسب المزيد من وقت اللعب حيث شارك في 6 مباريات. أفاد تقرير صحفي بأن إدارة النادي الأهلي السعودي تدرس بجدية العرض المقدم لنجم الفريق السوري عمر السومة للانتقال لدوري نجوم قطر الصيف الجاري مقابل 7.5 مليون ريال سعودي. وقال الصحيفة الرياضية السعودية أن النادي الأهلي تلقى عرضا بقيمة 2 مليون دولار من نادي العربي القطري لكرة القدم مقابل شراء عقد السومة الممتد حتى يونيو 2024. وعمر السومة انضم إلى الأهلي منذ 2014 قادما من صفوف القادسية الكويتي حيث حقق معه 4 بطولات محلية واحتكر لقب هداف الدوري 3 مرات متتالية من 2014 إلى 2017. والآن سبوتنيك بريك. ابتكر علماء جامعة الأورال الفيدرالية مركبات كيميائية جديدة قادرة على كبح الالتهاب الرئوي الحاد دون أن تؤثر في منظومة المناعة. وتشير مجلة فارماسيوتيكلز إلى أنه بفضل هذا الابتكار سوف تظهر في الصيدليات أدوية وعقاقير لعلاج الأشكال الحادة من الإنفلونزا وكوفيد. وتضيف المجلة أنه ابتكر علماء الجامعة طريقة جديدة للحصول على هذه المركبات الكيميائية التي تدخل في تركيبها مواد تمنع نشاط الأنترلوكين 6 وتلعب دورا مهما في الاستجابة المناعية. أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر استحداث مهرجان جديد بعنوان مهرجان القاهرة للدراما يقام في سبتمبر لتقييم الموسم الدرامي عبر الشاشة الصغيرة ومنح جوائز في مختلف الفنون برئاسة الفنان يحيى الفخراني. وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي في مؤتمر صحفي إن المهرجان جاء لتعويض الفراغ الذي كان يشغله مهرجان الإذاعة التلفزيون المصري والذي توقف قبل عدة سنوات. وأضاف أن المبادرة جاءت من النقابة بوصفها المظلة الشرعية للفن في مصر ولاقت ترحيبا من الشريك المنظم للمهرجان وهي شركة بي أو دي إيجيبت التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية. تشهد سماء القاهرة حدثا نادرا يتمثل بتحليق جوي منخفض فوق الأهرامات تقوم به طائرات من الجيش المصري مع فريق الألعاب الجوية الكوري الجنوبي. وفق المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ فإن الفريق الكوري سينفذ في 3 أغسطس عرضا تحت اسم بيراميدز اير شو 202 ويشارك الفريق الكوري الشهير باسم النسور السوداء بطائراته في العرض تزامنا مع تقديم فريق النجوم الفضية وفريق طائرات حورس المصريين عروضا فوق الأهرامات بمحافظة الجيزة غربي القاهرة. كما تقدم عروض للموسيقى العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة. قالت وزارة البيئة في جنوب أفريقيا إن البلاد شهدت زيادة في عدد حيوانات وحيد القرن التي قتلت بشكل غير قانوني من أجل قرونها في النصف الأول من 2022. وتم صيد 259 من حيوانات وحيد القرن بشكل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد، وهو عدد أكبر بمقدار 10 مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وكان الصيد الجائر في جنوب أفريقيا زاد بالفعل العام الماضي بعد انخفاض في 2020 بسبب قيود كوفيد-19. ويعيش في جنوب أفريقيا نحو نصف إجمالي أعداد وحيد القرن الأسود المهدد بالانقراض في القارة الأفريقية، كما أنها موطن لأكبر عدد من وحيد القرن الأبيض على مستوى العالم. يشارك الفيلمان الوثائقيان المصريان رحلة العقباوي وحواديت يهود مصر في الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للسينما والتراث المزمع إقامته بمدينة مدلت بالمغرب تحت شعار التراث والهوية في السينما. مع هذا التقرير،
أعلنت إدارة المهرجان الدولي للسينما والتراث اختيار فيلم رحلة العقباوي للمخرج أيمن صفوت وفيلم حواديت يهود مصر للمخرج أحمد هاشم ليمثلان مصر بالدورة الخامسة للمهرجان، والمقرر إقامتها في الفترة من 10 حتى 14 من أغسطس في مدينة مدلت بدولة المغرب. تدور أحداث فيلم رحلة العقباوي حول أسرة محمد العقباوي التي اتخذت من صيد الحيوانات البرية كالأفاعي والعقارب والأرانب والضفادع مهنة لها، وقد تخصصت في هذه المهنة وباتت تزود الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية بما تحتاجه من حيوانات برية أو منزلية كالفئران بأنواعها المختلفة. وحصل الفيلم على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان الدار البيضاء السينمائي الدولي، كما حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة. أما فيلم حواديت يهود مصر فيتناول لمحات من المجتمع اليهودي المصري وما تركوه من إرث يعكس تقبل الآخر بمصر، ويوضح بعض معالم التراث اليهودي المصري بمشاركة الراحل ألبير أري وعم السيد القاطن بحارة اليهود وماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية بمصر. الفيلم حصل على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل سيناريو وأفضل فيلم باختيار الجمهور بمهرجان إيكون ميديا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجائزة أفضل فيلم وثائقي المقام على هامش الدورة 23 بمهرجان تريكور الفرنسي.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. تظاهرات مضادة للتيار الصدري بالعراق، والكاظمي يدعو الأطراف العراقية إلى حوار وطني. بوريل يقول إن الاتحاد الأوروبي لا يعرف إن كان سيتوفر لديه ما يكفي من الغاز للشتاء. توتر شديد بين بكين وواشنطن بسبب زيارة بيلوسي لتايوان. من أخبارنا الاقتصادية، أوساط الأعمال البلغارية تدعو السلطات لاستئناف استيراد الغاز بشكل عاجل وفقا للعقد المبرم مع شركة غازبروم إكسبورت. رياضيا، اللجنة العليا للمشاريع والإرث بقطر تعلن استضافة استاد لوسيل مباراة كأس سوبر لوسيل بين بطلي الدوريين السعودي والمصري. انتهت حلقتنا، شكرا، وإلى اللقاء للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.